بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر نحمية الاصحاح الثاني الايه الاولى. وفي شهر نيسان في السنه العشرين لأرطحشستا الملك كانت خمر امامه، فحملت الخمر واعطيت الملك، ولم اكن قبل مكمدا امامه، فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب؟ فخفت كثيرا جدا وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ فقال لي الملك: ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء وقلت للملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك، ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ فحسن لدى الملك وأرسلني، فعينت له زمانا وقلت للملك: إن حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل إلى ولاة عبر النهر لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا، ورسالة إلى أساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني أخشابا لسقف أبواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل إليه. فأعطاني الملك حسب يد إله الصالحة علي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر نحمية. شفنا المرة اللي فاتت الإصحاح الأول نحمية في القصر، وشفنا رغم وجود نحمية في القصر بعيد عن أورشليم إلا أنه قلبه كان منشغل بأهله سكان أورشليم وبمدينة أورشليم. ولما وصلت الأخبار لنحمية من حناني واحد من اليهود كان مسافر لشوشن، شفنا رد فعل نحمية: جلس وبكى وناح وصام وصل، وكأن كل الأعمال ديت القمة بتاعتها الصلاة. يعني جلس وبكى وناح وصام، كل دوت مهد للخطوة الأخيرة وهي الصلاة. وشوفنا في النهاية الصلاة اللي صلاها نحمية، وزي ما عرفنا كل دوت كان في شهر كسلو، وقلنا شهر كسلو دوت شهر 12 في السنة العشرين للملك أرطحشست. ده كان الإصحاح الأولاني. طيب النهاردة بقى الإصحاح الثاني يقول في الآية الأولى: في شهر نيسان. شهر نيسان ده اللي هو بيقابل شهر أبريل. في شهر نيسان في السنة العشرين لأرطحشست الملك، يعني نفس السنة العشرين لملك أرطحشست الملك. إن كان الصلاة كانت في شهر كسلو اللي هو شهر 12، ففي شهر نيسان شهر أبريل، يعني بعديها بأربع أشهر. إيه اللي حصل؟ يقول في شهر نيسان في السنة العشرين لأرطحشست الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك. طيب في الأربع أشهر دول ما حملتش الخمر للملك. في الحقيقة في أكتر من احتمال. في احتمال أن يكون حمل الخمر للملك لكن ما تفتحش الموضوع اللي احنا هنتناقش فيه، وإن كان الاحتمال دوت بعيد، لأنه من ساعة ما نحمية سمع الأخبار وهو في حال حزن، فلو كان دخل للملك قبل شهر أبريل بذات الحالة كان الشيء المنطقي أنه حيدور الحوار اللي حصل النهاردة. فيبقى إذن الاحتمال الثاني أنه نحمية طول الأربع أشهر دول ما دخلش للملك. طب حيبقى تفسيرها إزاي؟ حيبقى تفسيرها أنه قد يكون في أكتر من ساقي للملك، وكل ساقي له دورة يدخل فيها للملك. فجت الدورة بتاع الدخول نحمية. في شهر نيسان في السنة العشرين لأرطحشست الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك. أو قد يكون في أي سبب تاني في التاريخ، يمكن الملك كان في رحلة لسبب أو لآخر خارج المملكة طول الأربع أشهر دول. لكن في النهاية أنه بعد الصلاة بتاعت نحمية بأربعة أشهر حصل اللقاء دوت. وهنا ديت يا أحبائي ممكن ناخد منها درس حلو من حياة نحمية، أنه نحمية صلى في شهر كسلو اللي هو شهر 12، وظل نحمية زي ما هو قال، جلست وبكيت ونحت وصمت وصليت أياما كثيرة. مش من أول صلاة صلىها نحمية جات الاستجابة، لكن ظل نحمية في حال صلاة وفي انتظار تدخل ربنا لغاية ما جه الوقت المحدد من الله في شهر نيسان. يبقى دي تدينا درس حلو في عدم التعجل. احنا بنصلي وعايز لما صلي الاستجابة تيجي في الحال او تيجي اي بوادر. لا، نحمية صلى في شهر كسله، دخل للملك او ما دخلش، الملك متغيب او مش متغيب، منتظر دوره او مش منتظر دوره، في النهاية كل ده صب ان هو صلى في شهر 12 وبدت الاستجابة تحصل في شهر 4. زي ما قال المرتل، انتظر الرب، تقوى وانتظر الرب. يبقى دي تعلمنا ان احنا يبقى في الحاح في الصلاة لكن ما فيش استعجال، لان هنشوف ان ربنا كان له حكمة في استجابة الطلبة في الوقت دوت. يبقى احنا نصلي ونداوم على الصلاة ونلح في الصلاة ونستنى ربنا، هو يرى الوقت المناسب للتدخل. طيب حالنا حامية يقول وأعطيت الملك لما تخله بالخمر ولم أكن قبل مكمدا أمام. كلمة لم أكن قبل مكمدا أمام وديت اللي ارتكنا عليها انه نحمية ما تخلش قدام الملك قبل شهر نيسان. طيب ايه اللي مقصود بانه لم اكن قبل مكمدا امامه؟ كان من عادة الملوك انه محدش يدخل للملك وهو مكشر، ودي هنشوفها بوضوح اكتر في سفر استير في الاصحاح الرابع عن مردخاي لما لبس المسح وجلس في باب الملك. ليه؟ لانه ما يقدرش يدخل لبيت الملك وهو لابس المسح وهو في حال الحزن. ودي كانت من الأنانية بتاعة الملوك، الملك في أنانيته ما حدش يكشر قدامي، المتضايق ما يدخلش المحضر. طبعا فرق كبير يا أحبائي ما بين أنانية ونرجسية هؤلاء الملوك وما بين شيد الحب اللي في شخص ملك الملوك، اللي مش بيمنع المتضايقين من ان هم يدخلوا، بالعكس هو اللي بيدعو المتضايقين تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. الطبيعه البشريه احبائي في انانيتها المفرطه، يعني انت في دقيقه ما يخصنيش دقيقتك، دقيقتك دي تخليها بعيد عني، تجيني مبسوط، ما عنديش استعداد ان انا اسمع همومك، ان انا اسمع مشاكلك، دي طبيعه البشريه. وما فيش سبيل ان الطبع دوت يتغير في الانسان الا بالارتباط بالمسيح يسوع، انه يبقى الواحد عنده محبة وعنده اتساع قلب ان يشارك الاخرين في احزانهم وفي ضيقتهم، وانه الاخرين يأتوا اليهم بهمومهم وبمشاكلهم. ديت ما يحصلش عليها الانسان ما لم يرتبط بالمسيح. فالرائع انه فيما الناس بتهرب من الحزانة من المتضايقين إذا بالمسيح فاتح حضنه لكل دول. وكون أن فاتح حضن للمتألم ده شيء معز جدا، أن أنا في ضيقتي ألاقي حد يتقبلني، حد يحتملني، حد يحتويني، حد يسمعني، ده في حد ذاته مريح للنفس. لا، عظمة مسيحنا أنه مش بس فاتح حضنه للمتألمين ويرثي للضعفاء، لكنه يبث فيهم الرجاء ويشفي منكسر القلوب وينادي للمأسورين بالإطلاق. يعني مش بس يستقبل الإنسان المتضايق لكن يفك الضيقة بتاعته، يرفع عنه الأحزان بتاعته. طبعا مفيش مقارنة ما بين ملوك الأرض وما بين ملك الملوك ورب الأرباب ربنا يسوع. يقول ولم أكن قبل مكمدا أمامه. زي ما قلنا أنه من أنانية الملوك دول محدش يدخل لهم وهو مكشر، فكل اللي شغالين عند الملك حتى ولو يرسموا ابتسامة شكلية بس ما يكشرش قدامي. طيب بالنسبة لنحمية، لا في الحقيقة طبيعة نحمية كان إنسان فرح، طبيعة نحمية كان إنسان فرح. واللي أنا بحسه إنه فرح نحمية كان بينضح على الملك، فلذلك اتأثر الملك بحزن نحمية. ولاد ربنا يتمتعوا بسلام الله ويهبوا السلام ده للآخرين، يتمتعوا بطمأنينة إلهية ويهبوا الطمأنينة الإلهية دي للآخرين، يتمتعوا بفرح روحي ويهبوا الفرح دوت للآخرين. ما أعرفش أقدر أقول إنكوا أنتوا اختبرتوها ولا لأ، بس بالحق اللقاء مع الناس الروحيين يفرح القلب. يعني لو الإنسان قابل شخص روحاني روحاني بالحق، تلاقي الواحد طلع من المقابلة دي فرحان، رغم إنه مجرد إنه يعني تقابل معه. الفرح بتاعهم بينساب لقلوب الآخرين. فأنا بأشعر إنه نحمية كإنسان روحاني كرجل الله كان سمة نحمية الفرح، ولذلك كان في فرق كبير بين فرح نحمية وبين فرح أي إنسان تاني يدخل للملك هو ملزم إنه يبتسم قدام الملك. في ناس ممكن ترسم الابتسامة. أتذكر مرة سمعت من طبيب نفسي، هو إنسان مسيحي يعني، بس كان في أحد الأخوات راحت تشتكي له إن هي تعبت من فتح شفايفها كده، من رسم الابتسامة قدام الآخرين، تعبت نفسيا، تعبت ليه؟ لأنه هي مش فرحانة من جوه، بس هي عايزة تظهر قدام الناس أن هي إنسانة فرحة. يمكن معظم الخدام إن لم يكن كلهم معرفش اللي كانوا عند الملك هم ملتزمين يدخلوا قدام الملك يبتسموا، لكن نحمية كان ده التعبير عن الفرح الداخلي بربنا، فكان دائما نحمية فرح بشوش مبتسم. ما تعودش الملك زي ما بقول بقى انه اي حد يدخل قدامه مكشر، بس بالاكتر نحمية، لانه فرح نحمية كان بيطفي فرح على قلب الملك وافكاره واعماق الملك. فيعلق نحمية يقول ولم اكن قبل مكمدا امامه. طيب النهاردة، لا النهاردة نحمية في حال ضيق، في حال حزن، لانه فعلا زي ما قال سفر الجامعة للبكاء وقت وللضحك وقت. طيب بالنسبة للعالم معروف ايه بكاهم وايه ضحكهم، لكن بالنسبة لولاد ربنا زي ما قال سفر عموس مغتما على انسحاق يوسف. ولاد ربنا اللي تحزنهم الخطية، ولاد ربنا اللي يحزنهم انه لا يروا مجد الرب معلن، ولاد ربنا اللي يحزنهم انه يروا الاخرين مش فرحانين بربنا، ان يروا ان اسم الله مش ممجد. فما كانش ممكن انه نحمية رغم انه هو داخليا بيتمتع بعلاقة بتطفي على حياته الفرح بربنا، لكن لما شاف الخراب اللي موجودة فيه أورشليم واللي موجود فيه سكان أورشليم كان صعب انه نحمية يكون فرح. ده فعلا بالحق هو دوت وقت ايه؟ وقت الحزن، وقت البكاء. تقولوا له طب يا نحمية المفروض انت داخل للملك، حتى لو انت متضايق تخلي مضايقتك دي في قلبك وتدخل تبتسم قدام الملك. نحمية يا احبائي من الصدق ما بينه وما بين نفسه ما يقدرش غير انه يظهر ما في داخله، ودي بتبقى درجة من نقاء القلب ومن البساطة. في ناس ممكن يكون متضايق، لكن إذا كان في موقف يتطلب الابتسامة والبشاشة والدبلوماسية والردود الهادية يلبس القناع تمام. وما انه الشو دوت ينتهي تيجي بقى التكشيره ويجي الزعيق. خلاص في ناس ليها هذه المقدره. لكن عاده يا احبائي الناس اللي بيتمتعوا ببساطه في القلب عاده يعني الداخل كما الخارج. فالحزن اللي في داخل قلبنا حميه مش قادر حتى يرسم على وجهه ابتسامه ولو شكليه. منتهى الصدق في شخصيه نحميه ما بينه وما بين نفسه. وفعلا زي ما قال سفر الامثال القلب يعرف مراره نفسه وفي وسط الضحك يكتئب من كتر يعني الاحساس العميق الحقيقي اللي بداخل قلبه فمش قادر يبتسم. لذلك لما كان بيبتسم نحمية كان بالحق تعبير عن فرح في قلبه. ودي يعني مصداقية هذا الرجل ما بينه وما بين نفسه. طب نحمية ده الموضوع خطير. ده انت لو دخلت للملك مكشر ممكن الملك يفهمها ان انت متذمر ومتضجر من خدمته. ممكن يفهمها ان هي حالة من التمرد والعصيان. يعني باختصار ممكن يموتك. ما أسهل لدرجة أن أرتحشست هذا يقال أنه هو قتل أخوه الكبير ده الابن الثالث لأحشويرش زوج أستير. يقال أنه هو قتل أخوه الكبير عشان ياخد منه المملكة. يعني أظن يا أحبائي إيه يعني هيجي حتة ساقي قدامه رغم أنه نحمي عارف أن دوت يعرضه للموت. لكن صدق يا أحبائي ما بيمثلش نحمية لا في فرحه بيمثل ولا في حزنه بيمثل. هو فعلا اللي بيجوش في قلبه وفي أعماقه ظاهر عليه. طب دوت نتائجه تبقى إيه؟ ما مش عارف أمثل. ولم أكن قبل مقمدا أمامه. طب السؤال الملك لاحظ ولا مرت الحكاية؟ يقول في الآية 2 فقال لي الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ عادة بالنسبة للإنسان الطبيعي المرض ممكن يخلي يعني مفيش ابتسامة في الوش. ده عادة الإنسان الطبيعي كده الحالة الصحية بتأثر على ملامح وشه. لكن العجيب يا أحبائي أن الروحيين كانت لهم القدرة أنه بما لهم من فرح بربنا الفرح ده طغى على الألام الجسدية اللي بتظهر ملامحها في الوش. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول أصر بالأمراض بالضيقات بالضرورات بالشدائد بالشتائم. إنه حالة الفرح الداخلي طغت على الإحساس بالمرض مثلا زي حال ما الملك بيقيم الحال بتاعنا حمية. لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ أيضا دي كشفت جانب في علاقة الملك بنحمية إنه مش بس الملك ما أمرش بقتل نحمية اللي داخل قدامه مكشر دوت لكن الملك مهتم منشغل بنحمية. ودي مش عادة الملوك حتى خدام عندي ما أنا مالك. بل بالعكس قلنا انه ما يدخلش قدامي مكشر هو عنده ظروف وتخصه يدخل قدامي يبتسم. لا ده الملك مش بس ما اقتصش من نحمية لكن منشغل بيه. فقال لي الملك لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ايه نحمية خير مالك؟ دي كشفت يا حبائي انه فيه يعني في عاطفة حب من الملك تجاه شخص نحمية. ولو عايزين نقول السبب انه الانسان الروحاني احبائي ربنا يعطيه نعمة في عينين الاخرين. لو حبينا ناخد بقى منها درس هو ايه مدى انشغلنا باحزان الاخرين. في واحد يعني اللي متضايقني. طيب في واحد يشوف شخص متضايق انا ماليش دعوه ده ما كلمنيش ماليش دعوه. لا، في واحد تاني منشغل بالآخرين، فلما يشوفه متضايق ايه مالك، ايه اللي مزعلك؟ انها تيجي من الملك، دي درجة. اقصد بقى هنا بالملك يعني الانسان اللي في حالة فيها شيء من الراحة، لكن انها تيجي من انسان هو اصلا في ألم، دي مستوى ايه اعلى. يعني ممكن انا كل لما مرتاح اشوف واحد متضايق، يا حبيبي خير، تعالى اللي مضايقك كويس حلو. لكن لو انا في ألم، لو انا في ضيق واشوف واحد مكشر كفايه اللي انا فيه. فلو اللي متألم قلبه منفتح على الآخرين، ده مستوى روحي إيه؟ أعلى. شفناها في مين؟ يوسف. يوسف في السجن، وفي السجن مظلوم، وهو حاله يعني محتاج اللي يطبطب عليه. ورغم هذا لما شاف في السجن رئيس السقاة ورئيس الخبازين حزنانين متضايقين، ما مسكتش يوسف. يا ريت يا احبائي، يعني هي محتاجه صلاه، لان هي لا هي قدره ذهنيه ولا قدره نفسيه، هي طاقه روحيه. يا ريت ان احنا نطلبها من ربنا، ان يكون عندنا اتساع قلب لمشاكل الاخرين. وان لقينا حد في ضيق تقول يا ابونا احنا ناقصين نكد، هو صليب الانسان بيشيله. مين اللي يرضى يشيله؟ اللي تذوق قيامه الصليب، هو ده اللي يبقى عنده استعداد لحمل الصليب. زي مرة أتذكر أحد الأباء، سان قديس معاصر، هو راح السماء دلوقتي، أب في الدير، لهم أبهات اللي عنده مشكلة يجيني، اللي شايل صليب يجيني. فأب آخر بيقول لأبونا، هو الواحد ناقص؟ قال له، هو فكرة كان اللي بشيله؟ أنا باخد الصليب بتاعه واروح أرمي على مين؟ أرمي على المسيح. بص يا حبايبي، الآباء اللي اكتشفوا القيام اللي في الصليب فرحوا بحمل الصليب في حياتهم، بل دعوا الآخرين حاملي الصليب إن يأتوا لمشاركتهم في حمل صليب. ليه؟ قال لك هاخد قوة القيامة. بقدر يا حبايبي على قد بقى مستوانا الضعيف، طبعا على الأقل نطلب إنه إن حد جالنا في ضيق يبقى عندنا اتساع قلب إن إحنا نسمع، نتدرج إنه إحنا نبحث عن الحزانة والمتضايقين كيما نفرح قلبه. طيب نكمل. فقال لي الملك، لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذه إلا كآبة قلب. دي مش مرض جسدي، أنت في حاجة شغل قلبك. إن كنت هأعوذ هذا لشيء فلا شيء عندي، غير إنه زي ما بقول لكم إنه نحمية إنسان معروف بالوضوح. فلذلك كان سهل على الملك إنه يشخص حالة نحمية، ما هذا إلا كآبة قلب. طب رد فعل نحمية يقول فخفت كثيرا جدا. خاف نحمي أول ما الملك قال له كده. طبعا ببساطة شديدة هو خاف ليه؟ لأن دينا فاهمين أنه اللي حيوقف قدام الملك مكشر ده الملك يموت. لكن في الحقيقة ديت فيها أكتر من درس روحي حلو. الدرس الأول هو صدق الكتاب المقدس، كلمة الله. نحمي هو اللي بيكتب. قلنا أنه في البعض قال عذرة بالرجوع لمذكرات نحمية، وفي بعض قال انه نحمية هو اللي كتب السفر. ففي كلتا الحالتين ده التعبير اللي قاله نحمية عن نفسه. فمصداقية الوحي، نحمية ده بطل عظيم وهيعمل اعمال عظيمة دلوقتي. طيب مش شيء مخجل ان انت تكتب عن نفسك ان انت خفت؟ بحسب فكر العالم. اتفرجوا على اهل العالم لما يؤرخوا لانفسهم، طلعش في حياته غلطة، ما تطلعش في حياته غلطة. لو تقروا السير الذاتية اللي بيكتبوها عن نفسهم معصوم. ليه؟ لأنه دي كتاب البشر. لكن كتاب الله في صدق. نحمية ده ايه؟ نحمية ده رجل الله. طب ورجل الله ده ايه؟ انسان تحت الالام مثلنا، زي ما احنا بنخاف، هو بيخاف طبيعة البشرية. هو نحمية ده لابس طبيعة غير طبيعتنا؟ طب ارجع بقى بالنسبة لنحمية، ايه سر خوف نحمية؟ ممكن يكون خايف لانه يعني الامر فيه موت، ممكن، وممكن يكون خاف لانه الامر اللي هيعرضه دلوقتي نحمية قدام الملك يعني امر حياة او موت، يا اما يجد قبول من الملك ودي تبقى منتهى فرحة نحمية، يا اما يجد رفض من الملك ودي هتبقى بالنسبة لنحمية شيء صعب جدا. فخاف من خطورة القضية اللي هيعرضها دلوقتي قدام الملك لما الملك بيسأله، ومن الحكم النهائي اللي هيصدر من الملك. قبل ما استرسل في موقف نحمية قلت الطبيعة البشرية كلنا بنخاف، لكن في نوعين من الخوف. في خوف ممكن يعجز الإنسان، يكبل الإنسان، يعني يخاف لدرجة انه يتشل، بمعنى انه يقف عاجز عن فعل اي شيء، الخوف يتملكه وما يعرفش يتصرف نهائي، يقف في حال عجز كامل، ده الخوف المرفوض. لكن الخوف الطبيعي موجود، بس عشان يكون دوت حافز لمزيد من العمل ومزيد من التركيز ومزيد من الاجتهاد. يعني المثل البسيط، ليلة الامتحان كلنا بنخاف، كلنا بنخاف، لدرجة ان لغاية هذه الايام مرات كتير لما يبقى عندي كده محك ايا كان، يعني وعادة انا محكاتي الوعظات، يعني يكون عندي وعظة وانا مشغول بها زيادة، هو ده المحك الحقيقي بتاعي، احلى من ان انا عندي امتحان لغاية النهاردة ومش مذاكر ومش عارف هروح اقول ايه في اللجنة لغاية دلوقتي. فالخوف في الامتحان خوف طبيعي، واحد رايح يمتحن، ممكن الخوف دوت يتسبب ان الانسان يفقد اعصابه، وممكن يجيله مثلا اسهال، او يجيله مثلا قلق غير عادي ما يعرفش ينام، او حالة بكاء، خوف عجزه. لكن في الوقت نفسه ممكن واحد تاني يخاف، والخوف ده كويس جدا عشان يديله مزيد من الانتباه ومزيد من اليقظة، بدليل انه اكيد انتوا كده، انا كنت كده، واعتقد بالتأكيد كل اللي ذكروا كده. مرات كتيرة يبقى طول السنة في أمور مش واضحة، مش مفهومة، الواحد بيذاكرها بس مش فاهمها، ما تفهم إزاي ليلة الامتحان تتفهم. هي في الحقيقة السبب إيه؟ إنه حالة الخوف ديت بتدي يعني بعض إفراز المواد زي الإدرينالين مثلا في الجسم أو حاجة زي كده، فبتدي حالة من اليقظة لمستوى مش ده الطبيعي بتاع الإنسان، فتلاقي في قدرة أكتر على الفهم وقدرة أكتر على الحفظ. فهنا الخوف بقى خوف إيجابي. طيب نيجي للفكر الروحي. الفكر الروحي يحبى على قد من خاف ربنا، على قد ما من خفش من الناس، على قد ما يبقى القلب فعلا في مخافة، يعني أنا بيني وبين نفسي في أفكاري وفي مخادع تصويري وفي مخدعي، أنا أختشي ربنا، أتقي ربنا، أخاف ربنا، على قد ما تبقى في مصداقية في الحتة دي بين الواحد وبين نفسه، على قد ما دي تنزع من الواحد الخوف من الناس، والعكس يعني تناسب عكسي، خاف ربنا ما نخافش الناس، ما نخافش ربنا نخاف الناس، أما خوفهم فلا تخافوه ولا ترتعدوا. لو أنتوا بتخافوا ربنا، ما الحاجات اللي في إيدين الناس اللي بيخوفوكوا بيها ما تخافوش منها، أما خوفهم فلا تخافوا ولا ترتعدوا، إزاي؟ بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. طيب نرجع لنحمية. نحمية خاف الخوف الطبيعي اللي أي إنسان بيعرض موضوع حياة أو موت بالنسبة لنحمية، مش حياة أو موت شخصي بقى، حياة أو موت بالنسبة لغاية الحياة، أنا عايش لهدف، هدفي هو بيت ربنا وشعب الله، فأنا هعرض دلوقتي هذا الأمر أمام الملك، يا إما أخذ به موافقة ياخذ برفض. فشعر نحمي أنه هو داخل على محك شديد فخاف، لكن الخوف بتاع نحمي ما كانش خوف سلبي. يقول في الآية 3: وقلت للملك ليحيى الملك إلى الأبد. كلمة ليحيى الملك إلى الأبد ده كان التحية أو الأسلوب اللي يخاطب به الملوك، يعني كأنه عايز يقول للملك يعني ربنا يبارك لنا فيك وتعيش على طول. يبقى إذن الموضوع بالنسبة لي لا أنا متذمر عليك ولا أنا عايز أعصاك، بالعكس ده ربنا يباركك ويطول لنا في عمرك. قلت للملك ليحيى الملك إلى الأبد كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب. أنا هقول لك السبب وإنت نفسك أحكم. أنت بتقول أنا زعلان ليه؟ طب أنا هقول لك اللي مزعلني وإنت نفسك يا جلالة الملك، يعني كأنه بيملي عليه الإجابة، أنت نفسك هتقول أن أنا عندي حق أن أنا أزعل. كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. قول لي أنت بذمتك لما تبقى، طبعا المدينة مدينة أورشليم رمز الكنيسة، قول لي لما يكون حال الخراب دوت وتقول لي زعلان ليه؟ أنت يعني بذمتك مش شايف الموضوع ده يزعل؟ يعني كأن يعني إيه بيملي عليه. أنا هنا عايز أسأل سؤالين. السؤال الأولاني إنه كل من في الأرض لازم يتمد وجهه، لازم يحزن. طبيعة الحياة في الأرض مليانة أحزان، وما فيش إنسان هيعبر في الأرض ما لم يجتاز الحزن دوت. إنما السؤال إيه اللي بيحزننا؟ هنحزن هنحزن. القدوس الكامل لما وطأت قدميه الأرض قيل عنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. أكتر من مرة شفنا يسوع بيبكي، لكن عمرنا ما شفناه بيضحك. ما كانش مكشر، لا دي كانت ملامحه باستمرار هادية فيها ابتسام، بدليل الأطفال حبوه واقتربوا منه. لو كان وشه مكشر ما كانش الأطفال يقربوا منه. دعوا الأطفال يأتون إلي. فدي بينت أنه ملامح سيدنا لكل المجد كانت في منتهى السلام. ما كانش يضحك كده يقهقه، لكن كان وجهه بشوش، وجهه في سلام وصفاء داخلي. لكن اللي قيل عنه باللفظ فعلا قيل عنه أنه هو بكى، بكى يسوع. فما فيش حد هيعيش على الأرض إلا لما هيحزن. لكن السؤال إيه سبب الحزن؟ في ناس بتحزن على أمور أرضية، في ناس تانية بتحزن بقى حزن مقدس، حزن بحسب فكر ربنا. أهو ده النوع الحزن بتاع مين؟ بتاع نحمية. إيه حزنك يا نحمية؟ قال المدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. أولا هو حزن مش من أجل نفسه، دي درجة حلوة. في واحد ما يحزنهوش إلا نفسه، صحتي، فلوسي، مركزي، حالتي، رأي الناس فيا، هو ده اللي يحزنه، هو ده اللي يفرحه، ده قافل على نفسه. في واحد تاني حزنه مش من أجل نفسه، لكن حزنه بسبب الآخرين، ده واحد خرج بره نفسه. طيب السؤال لينا يا أحبائي، هل فعلا اولا احنا بنحزن لازم بنحزن بس حزننا منصب في نفسينا ولا في الاخرين؟ بسبب حالنا ولا بسبب حال الاخرين؟ او بمعنى اخر، ايه مدى تأثرنا فرحا وحزنا بحال الكنيسة وحال المؤمنين؟ سؤال يا احبائي. يعني لما اشوف في حال ضعف انا مالي، انا مش قسيس في الكنيسه، انا الحمد لله انا كويس، قاموا انا هعمل لهم ايه؟ ما هي الدنيا كده، في زوان وفي حنطة. وفي واحد تاني قلبه ياكله، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب؟ لما أشوف خراب روحي بشكل أو بآخر في الكنيسة، لما أشوف نفوس حطمت السور، لما أشوف نفوس حرق الأبواب زي ما قلنا المرة اللي فاتت، السور يعني الانفصال والأبواب يعني اللي بنسمح له بالدخول، لما أشوف حال الكنيسة بلا سور في العموم، هل ده فعلا بيخليني في حال حزن؟ لما أشعر أن المؤمنين ما بقوش منفصلين عن العالم، لما أشعر أن وصية المسيح أنتم في العالم ولكن لستم من العالم، لما أشعر أن الوصية دي مش واضحة بالنسبة للمؤمنين، هل الموضوع ده بيحزن قلبي؟ نعم. أنا مالي؟ لا، نحمية ما كانش يعني عايش من أجل نفسه، لكن الحال بتاع المؤمنين تسبب في حزن نحمية. وطبعا الحزن اللي من النوع دوت طوبوا سيدنا له كل المجد، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون، وويل للضاحكون الآن لأنهم سيبكون. طب رد فعل الملك لما سمع القضية؟ فقال لي الملك أنا مالي؟ مشاكلك دي بيتكم، أنت تقف هنا قدامي ما تكشرليش. أنا افتكرت حاجة تخص المملكة، حاجة تخص الملك مثلا يعني، لكن لا. فقال لي الملك ماذا طالب أنت؟ إيه ده أحبائي؟ دي استجابة الصلاة اللي صلىها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت ختم الصلاة قال له إيه؟ اعطي النجاح لعبدك اليوم وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. فمنح ربنا رحمة قدام الرجل وأعطاه النجاح في عرض القضية، وإزاي حازت قبول من الملك. فقال لي الملك ماذا طالب أنت؟ تصوروا يا أحبائي لما ساقي للملك واقف قدام الملك، الملك يقول له إيه طلباتك؟ طب عايز إيه؟ أطلب. ماذا طالب أنت؟ أنقلها على مستوى وقفنا قدام ملك الملوك ورب الأرباب. كل صلاة بنصليها المسيح واقف يقول لي ماذا طالب أنت؟ إيه عايز إيه؟ إيه طلباتك؟ الطلبات اللي حسب مشيئة ربنا تستجاب، لكن الطلبات اللي منحصرة في زواتنا وفي أنانيتنا وفي ظروفنا ما تستجابش. فقال لي الملك ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء. الموقف ده يا أحبائي كشف أن نحمية رجل صلاة، كشف ان نحمية بيصلي في المخدع، كشف سر الصرخة اللي خرجت من قلب نحمية في لحظة ويمكن اقل من لحظة. يعني هو قدام الملك ماذا طالب انت؟ رد نحمية اذا سر الملك. بس قبل ما يقول اذا سر الملك رفع قلب ربنا. رفعت القلب دي خدت ايه؟ خدت ثواني. طب قد كده صرخة الثواني ديت استجيبت؟ لا، هي مش وليدة اللحظة. ودي حتة مهمة يا أحبائي، يعني استجابة الصلاة لا تتوقف على الحالة اللي أنا فيها في وقت الصلاة. دي نقطة مهمة، عشان كده مرات يعني حلو يعني أنا أقدر مشاعر الكل، لأن يعني كلنا يعني طبيعتنا ضعيفة، بس في الحقيقة يعني التأثر الانفعالي الشديد في الصلاة مش ده اللي ربنا هيسمعه. ربنا يقدر مشاعر الإنسان ولا يزدري بإنسان، بس مش الانفعال اللحظي في الصلاة يعني هو ده بقى اللي هيخلي الصلاة. لا، الصلاة دي مش وقت صلاة، الصلاة دي حياة يحياها الإنسان. عشان كده استجابة الصلاة لا تتوقف على لحظة الصلاة لكن على حياة الإنسان المصلي. يعني أنا إيه؟ طب هجمع كده بقى كل شحنة وكل عافية وكل حماس وكل إيمان وكل يعني كده إيه حمية وقت الصلاة عشان ربنا يستجيب. لا، حلو، مشاعر كويسة أقدرش أزدري بيها لأن المسيح ما بيزدريش بيها، بس في الحقيقة ما بيتعاملش معانا بالانفعال العاطفي. فصرخة نحمية ديت دي مرجوعها لحياة يحياها نحمية، هي حياة تقوى وحياة صلاة، حياة إنسان يخاف الله. القصر وغنى القصر، لا لا، أنا في قضية كبيرة أنا عايش من أجلها، الهيكل والشعب والكنيسة والمؤمنين. فالأبواب اللي مفتوحة قدام نحمية دي لا 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 ملهاش مكان في قلبه. فإنسان عايش حياة تقوى، في هدف سماوي، هدف روحاني هو بيحيا من أجله. وتنطبق عليه كلمة سيدنا له كل المجد، لأجلهم أقدس أنا ذاتي، مع الفارق طبعا بين كلية القداسة وبين قداستنا الضعيف. أقدس ذاتي يعني أكرس ذاتي. فالهدف دوت نحمية مكرس ذاته من أجله. الحاجة التانية إنه هو أصلا رجل صلاة، ولو ما كانش رجل صلاة ما كانش اللحظة ديت رفع قلب ربنا. هذه فرصة مش هيخطر حتى على بال نحمية لما الملك بيقول له ماذا طالب أنت، هيندفع في الكلام، لكن لأنه هو أصلا رجل صلاة ما يعملش حاجة بدون الصلاة، فكانت تلقائي صليت إلى إله السماء. حلو تبقى لينا مشاعر في الصلاة، حلو إنه الجو الروحي يدينا شيء من الحماس، شيء رائع، مش عايز أقول لأ، بس الكتاب قال الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، ما قالش الله الذي أعبده بنفسي. حلو إن احنا نعبد ربنا بالجسد، حلو إن احنا نعبد ربنا بالنفس، لكن الغاية إن احنا نعبده بالروح. كنا بنعبده بالجسد في مطانيات في صوم، فعشان النفس تخشع في محضر الله، عشان الروح تنسحق أمامه، فينطبق علينا القول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماء. الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابن، عبادة بالروح. طيب تاني تيجي إزاي العبادة اللي بالروح دي؟ تيجي إزاي استجابة الصلاة؟ إنه بقدر الطاقة الإنسان يحيا في مخافة الله، مش هي بس اللحظات اللي هو بيقف فيها قدام ربنا، هو دائما في صلة بالله. هو تفتكر يا أحبائي يعني أنا في مشغولية ومنهمك انهماك كلي، وبعد كده رحت داخل في محضر ربنا هدوس على زرار بقيت بصر؟ لا، مش ممكن. إنما وقت الصلاة ده امتداد للي أنا كنت فيه قبل الصلاة، واستمرارية للحالة اللي هكون فيها بعد الصلاة. عشان كده اسمها حياة الصلاة، ما اسمهاش أوقات الصلاة، ما اسمهاش لحظات الصلاة. حياة الصلاة حياة، باكل وأنا بصلي، بشرب وأنا بصلي، بفرح وأنا بصلي، بحزن وأنا بصلي، ماشي في الشارع وأنا بصلي، وقفت قدام ربنا بصلي وأنا بصلي. فبقت الحالة حال صلاة، دي اللي خلت الصرخة اللي في أقل من إيه، ما أعتقدش إن عدت يعني أكتر من 30 ثانية، ما أعتقدش. حوار متبادل، الوقفات في الكلام إيه، مش ممكن تكون أكتر من كده. إيه تبلمت ليه؟ ما تنطق مثلا، يعني لو هو هات له ساعة مثلا، لا إيه ثواني بس. الصرخة كانت قوية. فقال لي الملك ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء. طيب بعد ما صلى قالوا لإيه؟ قالوا جات له الإجابة، لا تهتموا لما تقفوا قدام ملوك وولاة بما تحتجون به، لأني أعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقلوه، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. دي مش هتيجي فجأة، لا ده هتيجي ثمرة حياة روحية. وقلت للملك إذا سر، بصوا الحكمة بتاعت نحمية، إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك، يعني نحمية ما بيفرضش أمر على الملك، يعني لو الكلام اللي أنا هقوله ده لو ينال استحسان منك، لو عبدك وجد نعمة في عينيك، لو الكلام دوت يتفق مع فكرك، أسلوب حلو. إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك، يعني أنا هقول لك رأي وأنا هسيبه لمصرتك ورأيك. يا ريتنا أحبائي نكلم ربنا كده، سامحوني يعني، ده أنا قدام بص ربنا عايز وعايز، وأنا مش طلبت، وأنت مش قلت اللي تطلبوه مؤمنون تنالونه يكون، طب فين؟ ما بتعملش كده ليه؟ حلو إن احنا نروح لربنا بأقوال الله زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ذكرني، بس مش ذكرني ما انساش ان انا عبد في محضر السيد، ومش كون ان هو رفعني وقال لي لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء، ان انا انسى نفسي ان انا عبد وعبد بطال. يا احبائي يعني ما نخليش محبة ربنا تولد فينا شيء من الاستهتار. ربنا طيب، وطبعا عشان ربنا طيب نتعامل بعدم لياقة. يا ريتنا نطلب زي ما نحمية بيطلب، إذا سر الملك، رب أنا لي طلب، لكن لو ده بحسب مشيئتك، لو ده بحسب سرورك، لو ده بحسب استحسانك، أنا ما أعرفش، أنا هقول رأيي، لكن في الآخر أنا ما أعرفش، شوف أنت اللي يناسبك، شوف أنت الصالح، شوف اللي أنت تشوفه. أنت بتقول لي لتعلم طلباتكم لدى الله، فأنا جاي أقول لك طلباتي، لكن أنا ما أعرفش طلباتي دي تنال استحسان، ما تنالش، تصر قلبك. طب وإيه اللي يصر قلبه؟ ما يصرش قلبه غير خلاص نفسي. لو الطلبة دي يا ربي فيها خلاص نفسي، خلاص ما فيهاش خلاص نفسي، ما أنا ما أعرفش، أنا مش هتعرفني، أنا بفكر كده لكن أنا ما أعرفش. عشان كده يا أحبائي فعلا هي مرعبة، إنه إن بالحق بالحق وبالإحساس الجسدي من جهة الودن أسمع ربنا بيقول لي ماذا طالب أنت. لو أنا في محضر الصلاة وفعلا ربنا يعني بعت لي ملاك بيقول لي ماذا طالب أنت بسمع الأذن، صدقوني ما أعرف أطلب حاجة، أطلب إيه؟ قال رب لتكن إرادتك. طب أنا مش عارف، صدقني ما أعرف، صدقوني يا أحبائي يعني يا ريتني يا احبائي يعني يتولد فينا هذه الخوف، انه ما اقصرش، لا اقصر انه في محضر الله بالحق له انا عايز، لا انا بقول لك طلبات لكن ما اعرفش، فعلا ما اعرفش، لكن اذا سر الملك واذا احسن عبدك، لو كان الكلام اللي انا بقوله دوت ينال استحسان عندك بحسب مشيئتك بحسب فكرك ماشي، ما ينالش اللي انت شايفه، مش عرفنا. وقلت للملك إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك ترسلني إلى يهوذا، يعني يبقى الأمر جاي منك أنت، تبقى الإرسالية إرساليتك أنت، يبقى أنا بنفذ مشيئتك أنت. ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. الملحوظة هنا، حد لاحظ تملي نحمية لما يجيب سيرة المدينة يقرنها بإيه؟ قبور أبائي مرتين، قال له المدينة قبور أبائي خربة، وهنا بيقول له المدينة بيت مقابر أبائي، وهنا بيقول له مدينة قبور أبائي. إيه الإصرار اللي أنا أقدر أحسه؟ جايز ما يكونش ده الرد كامل والنهائي، انه انا طالب منك ايه؟ انا مش بقول لك هروح ابني مدينه عظيمه عشان تتمرد على فارس، مدينه مقابر، يعني لن تمثل خطوره بالنسبه لمملكتك يا أرطحشست، مدينه مقابر ابائي. لكن لو وقفت قدام المدينة الحصينة المنيعة ذات الأسوار العالية تمرد عليه ولا ايه؟ جايز جايز انه دائما يعني القبور بتبقى ليها مكانة حتى في التخطيط العمراني بتاع المدن مثلا لغاية النهاردة. يعني عايزين يعملوا طريق او عايزين يوسعوا مدينة يجوا عند المقابر اللي هي قدسيتها. ليه؟ دي مقابر. فالمقابر ليها قدسية، فيمكن نحامي عايز يعني الملك يتحنن قلبه فبيوريره يعني قدسية المقابر، فبيقول أنا حابني مدينة بيت مقابر أبائي. أو كسبب روحي يعني هو الجدر بقى بتاع نحمية، دول أبائي، المكان اللي دفن فيه الأباء الأولون، فده الجدر الروحي بتاعي. أو قد يكون حاجة تاني معرفهاش، نبقى نسأل نحمية لما نشوفه في السماء. طيب عايز تعمل ايه في المدينة نحمية؟ الله عايز ابنيها. في الإصحاح الأولاني صلى، في الإصحاح دوت عايز يبني، بمعنى إنه مرات كتير إحنا نكتفي في المشكلة إن إحنا نصلي. طب في حاجة نعملها؟ لما بنعملهاش إحنا بس نصلي، لا مش كفاية، نصلي لازم، وقبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، لكن في عمل لازم نعمله، في عمل لازم نعمله. في ناس بتظن ان انا ادم صليت يبقى لو انا عملت يبقى كده ده اتكال على زرع بشر. لا، معلمنا بولس الرسول رجل صلاه. طب بولس الرسول مثلا لما ابن اخته قال له انه في 40 رجل نذروا ان هم لا ياكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا بولس، فراح قال لبولس، بولس قال لا انا بصلي وما ربنا هينجيني. لا، صلى واخد وعد من ربنا ان هيشهد لربنا في اورشليم، لكن بعت ابن اخته للسياس الامير بيخبره بالمؤامر، وتدخل لسياس 200 فارس و70 رامح وحفظ بولس لغايه ما خرجه من اورشليم. يعني ما فيش تعارض ما بين ان احنا نصلي وبين ان احنا نعمل عمل، بس بنعمله بروح الصلاه، بنعمله واحنا متكلين على ربنا، لكن ده مش ضد الإيمان. بنعمله وإحنا مفهوش مخالفة لوصية ربنا، أنا صليت وبعد كده حصلك في طرق لا تتفق مع الوصية، لا، لكن صليت وبعد كده بديت أشتغل، ما ده هو ده التكامل في العمل. طيب رد الملك، فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه. ما نعرفش ليه الوحي قال الحتة دي بالذات، لأنه معروف أنه من عادة ملوك فارس أنه ما يجيبش الملكة تقعد جنبه، عادتهم كده. هل لأنه من وراء الأحداث نحمية كان يعرف أن الملكة ليها دور؟ قلت لكم الملك دوت مرات أبوه أستير، فدي الملكة الجدة، الملكة الكبيرة. هل الملكة الجدة ليها تأثيرة، ليها تأثير على الملكة مرات ابن جوزها؟ يمكن دي الملكة الكبيرة ودي الملكة أو دي الملكة الأم يعني، فيمكن. فكون أنه كتب أن الملكة جالسة بجانبه، يعني بالتأكيد نحمية عارف حاجة بخصوص هذه الملكة إحنا ما نعرفهاش، إحنا بنستنتجها. لكن نحط لستة كده هوت ان احنا عايزين نفهم ايه اصرار نحمية على المدينة بيت قبور ابائه، اول سؤال عايزين نسأله له. السؤال الثاني عايزين نسأله الملكة جالسة بجانبه دي تقصد بها ايه لما كتبتها؟ مرة اللي فات كان عندنا سؤال، انت اللي كتبت الستر ولا عذراء بالاستناد لمذكراتك؟ قلنا ان هي ما تفرقش معانا، لكن نحب نعرف، يعني لما نطلع السماء نحب نعرف، هي مش فرق، دي كلمة الله ودي كلمة الله، بس حب اعرف يعني انت نحمية اللي كتبته ولا انت كتبت مذكرات ومعذرة كتبها؟ ادي سؤال ثالث عايزين نسأله النحمية. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ كل إن الملك مهتم بزمن رجوع نحمية دي كشفت إنه الملك متمسك بنحمية، يعني أنا مش هبعتك وتروح وما تجيش، لا أنا عايزك تيجي تاني. كل ده يؤكد يا أحبائي إن نحمية كإنسان روحاني كان له تأثير غير مباشر على الملك. زي ما قلت لكم في البداية مش مستبعد إطلاقا إنه طبعا هو موضع أمان الملك تماما، زي أي ساقي لازم يشرب من الخمر لضمان حياة الملك، لكن سلام نحمية بيطفي على الملك سلام، بشاشة نحمية بتطفي على الملك فرح، بيرتاح له فمتمسك بيه. طيب هتروح هترجع امتى؟ الى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ فيعلق نحمية يقول ايه: فحسن لدى الملك وارسلني. يعني النتيجة اللي نحمية استخلصها الموضوع ده نال استحسان من الملك، فده تعليق نحمية. فعينت له زمانا، بيكمل بقية الايه بقية الحكاية، فحددت له المدة اللي انا هغيبها. احنا هنعرف بعد كده في السفر ان نحمية قعد في اورشليم 12 سنة. طبعا مستحيل ان النهاردة هو قدام الملك قال له انا هروح 12 سنة، لا بالتأكيد هو حدد له مدة صغيرة ولما خلصت راح وخد تصريح تاني من الملك ورجع. اكيد اللي انا بستنتجه، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نفهمها من نحمية في السماء، ان يمكن يكون حدد له ال 52 يوم بتوع بناء السور. هنعرف ان نحمية هيبني السور في 52 يوم، ممكن يكون مثلا قال له شهرين، وفعلا في 52 يوم كان خلص الاسوار. يمكن بعد ما خلص الاسوار رجع للملك وبعد كده الملك بعته فكمل ال 12 سنة، لكن بالتأكيد وهو واقف قدام الملك مالوش ان انا هجيب 12 سنة. فعينت له زمانا. وهنا يا احبائي بقى اقف عند الهنا الحكيم في مواقيته وفي تدابيره. اولا في مواقيته الوقت، رائع ربنا عنده حته ساعه ذهب ذهب ذهب، يعني مضبوطه تمام بمقياس يفوق ادراك البشر. عشان كده علمنا بولس الرسول في أتينا قال لهم: حتم بالأوقات المحددة وبحدود مسكنه. حتتين ربنا يتحكم فيهم بساعة ذهب، الوقت والمكان. حتم بالأوقات المحددة وبحدود مسكنهم. فأولا من جهة الميقات، انت صليت امتى يا نحمية؟ قال شريت في شهر كسل. شهر كسل ده لو شهر 12، طب اتأخرنا بحسب فكرك شهر 2 3 4 لغاية شهر نيسان ليه؟ قال له: حبيبي لو كنت في شهر كسل دخلت للملك والملك قال لك اتفضل سافر شهر شتاء، هتسافر ازاي من شوشن لغاية اورشليم في موسم الشتاء ده؟ لا اركن شوية. انت فكرت في دينا حمية؟ قال له: صدقني يا رب ولا جت في فكري. يا احبائي يا لما نطلع السماء، يا لما نطلع السماء وربنا يروح كاشف كده خريطة كبيرة. احبائي ده احنا هنقعد في الخريطة ديت ايه؟ يعني ما احنا قاعدين للابد والى ابد الاباد، هناخد لنا من الابد وابد الاباد حتة ابد ايه نفهم فيها حاجة واحدة بس. تعال حبيبي بص ادي خريطة حياتك ايه. شوف انت اتولدت وانت عندك 40 يوم جات لك الحصبة او جاله الجفاف، جاله جفاف المهم يعني. ويبتدي ربنا بقى ايه يفهمه واحدة واحدة، موقف موقف، حدث حدث. يا احبائي انت صليت حبيبي الشهر كسل الدنيا شت، انت فكر جه في مخك ان شهر الكسل ده لو الملك كان قال لك اوكي هتسافر ازاي؟ حاجة ولا جت في مخي. ومين فكر فيها دي؟ قال له: حبيبي أنا كنت عامل حسابها، فأنا قصدت إن إحنا نستنى شهر نيسان الربيع عشان تقدر تسافر. ياه دي بقى تاخد لها إيه شوية تسبيح كده. إحنا قاعدين بقى يعني إحنا قاعدين للأبد، يعني ما ورماش حاجة غير إن إحنا نسبح ربنا على أحكامه وعلى تدبيره وعلى حكمته. شيء رائع. ده احنا في سطر، احنا مش في حياة. لكن كل وقت في حياة الإنسان كان خاضع للساعة الذهب دي. يا أحبائي، ولما نفهمها بقى أرب بقى، أنا ساعتها زعلت، أقول لها حبيبي أنت زعلت، أقول لك كمان قلت إيه في الصلاة ساعتها، أقول لك ساعتها مش عارف قعدت قد إيه ما تصليش وما تروحش الكنيسة. طب أنا ما فيش في السماء كده، بس يعني إيه مش عارف يعني مش قادر أتصور يعني. طب وأنا ساعتها، طب أنا ليه عملت كده؟ هو السماء ما فيش فيها حزن؟ معرفش، مش عارف ساعتها. طب أنا بحنا بقى نشوف نفسينا بقى فوق ساعتها هيبقى حالنا إزاي؟ يا طب وأنا ليه أنا معلش هقوله مش عارف هقوله إيه صدقوني؟ هقوله حق وعادلة هي أحكامها، مش عارف مش لاقي كلام أقوله. أقوله في هذا يعني أنت رائع، عنديش كلمة أقولها له غير إن أنت رائع، أنت شخص رائع. طب ده من جهة الإيه؟ من جهة الوقت. طب تعالى تاني حبيبي أقول لك أمر آخر. الملك اللي انت واقف قدامه دوت، مرة قبل كده أيام عزرة أصدر أمر بوقف البنا، هو نفسه الملك، وهو النهاردة اللي بيبعتنا حمي. هي بالنسبة لنا لغز، لا يعني هو نفس الملك. أيام عزرة من 13 سنة، عزرة زي ما قلنا أنا حامي أجيب بعد عزرة 13 سنة، صدر أمر بناء على وشاية فوقفه البن أيام عزرة. هو نفسه النهاردة اللي بيدي التصريح. إيه التغير اللي حاصل ده؟ ربنا الوحيد، أنا مش عارفها بصراحة، أنا دي مش عارف. اللي حنن قلب الملك يعني ده حتة صاكي قدامه، يعني ايه اللي يخلي الملك يوافق؟ وزي ما هنشوف دلوقتي هيدي معونات ماديه ومعنويه لنحمية. ليه؟ ايه اللي حرك قلبه على اليهود كده؟ ربنا بيشتغل. هل أستير كان ليها دور؟ برضو ما دي خط على الخريطه الطويله اللي هيفردها ربنا كده قدامنا، هنلاقي في حته نقطه. ده احنا بنتكلم ايه؟ احنا بنتكلم على نقطه في الخريطه ديت، ما بنتكلم على نقطه في الخريطه. النقطه ديت من ضمنها ان ربنا سمح انه أستير تبقى ملكه وتتجوز أحشويرش و قد يكون كان ليها دور مع أرتحشست مرات أبوه. فوجود أستير في القصر بالتأكيد كان له يعني أثر بشكل أو بآخر على الملك دوت تجاه تعاطفه مع اليهود. طب الخطة بقى بتاعت ربنا ودخل أستير وحطها، فبالتأكيد ربنا له حسابات غير حسابات. أيضا من حكمة نحمية في الأمر ده يا أحبائي، يقول إيه في الآية 7؟ وقلت للملك إن حسن عند الملك. نحمية في الحياة بقى إيه؟ وعي. لقى يعني الإيه؟ ربنا فتح له الأبواب، فقال بس إيه؟ فرصة. ودي حكمة طبعا، الحكيم يعرف الوقت. وقلت للملك إن حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل إلى ولاة عبر النهر، النهر اللي هو نهر الفرات، لأنه هو حيعبر نهر الفرات عشان يروح لأورشليم، لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا. قالوا طب كمان بالمرة، إحنا الأمر الأولاني عايزين نروح نبني المدينة، قالوا طيب روح وهتغيب قد إيه؟ فلما لقى تجاوب وبدأ يشعر إنه يعني ربنا دخل في الموضوع، قال طب يعني إيه؟ نطلب حاجة تاني. ايه؟ عايزين رسائل عشان وانا ماشي هعبر على بلدان خضع لمملكة فارس، اديني جواب توصية علشان يجيزوني في الاراضي بتاعتهم. الملك قال له ماشي، برضو نحامية لقى الحكاية مفتوحة فرح ايه طالب طلب تاني، قال له كمان بالمرة. ورسالة إلى أساف حارس فردوس الملك، ده مخزن بتاع الملك، وأساف ده هو الحارس بتاع المخزن دوت، عايز ايه من المخزن؟ لكي يعطيني أخشابا لسقف أبواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل إليه. يعني اكتب لي كده أنه إيه أساف يصرح لي أن أنا أخذ كم طن خشب عشان أبني بيهم. قال له ماشي يا عم، وكمان خد إيه، خد من مخزن الملك شوية خشب. فبقول لك هنا حكمة نحامية أنه لما شعر أن إيد ربنا في الموضوع فحكمة، فانتهز الفرصة أنه خد الرسائل وأنه خد التصريح بالمواد اللي حيبني بيها. طب نفهم بقى الكلمات اللي في الآية، لكي يعطى، لكي يعطيني أخشابا لسقف أبواب القصر الذي للبيت. البيت هو الهيكل. طيب في قصر ملحق بالهيكل، القصر دوت كان موجود بجوار الهيكل، وكان هيرودس أعاد ترميمه، وسمعنا عنه في سفر الأعمال الإصحاح 21 أنه كان يدعى المعسكر، كانت زي قلعة ملحقة بالهيكل كان يقيم فيها الجنود الرومان أيام هيرودس وأيام بولس الرسول. فلما بولس وصل أورشليم وراحوا طلعوه من الهيكل وكانوا عايزين يموتوه، فالإسياس قاعد في القصر اللي هو القلعة دية الملحقة بالهيكل، هو والعساكر لحفظ النظام بتاع الهيكل. فأول ما لقى الثورة دي نزل بسرعة وخد بولس من الساحة وطلعه للقصر دوت. يبقى القصر دوت اللي هو تحول فيما بعد لقلعة يقيم فيها الجنود الرومان لحفظ الأمن في الهيكل، ولسور المدينة طبعا اللي هو مدينة أورشليم، وللبيت الذي أدخل إليه، إن أنا هروح أسكن في أورشليم في بيت، عايز أبني لنفسي بيت، لأنه أرتحشست لما بعت نحمية بعته كوالي على أورشليم، فرايح من قبل الملك أنا الوالي بتاع أورشليم، فلازم يبني لنفسه بيت، فخد خشب أيضا لبناء البيت. الملك لما سمع الطلبات دي تعامل من حمد زوجته، وإحنا يعني وفقنا لك على واحدة في الحقيقة، فأعطاني الملك، فأعطاني الملك. يا برافو عليك يا حمد، ده أنت ذكي، ده أنت شاطر، ده أنت عرفت تجيب 100% 1000% في التارجت بتاعك، ده احنا مدخلينك بس يا دوبك يعني ايه تروح تبني السور. ده أنت خدت موافقة بالسور، وخدت جوابات توصية، وخدت جوابات للخشب، ده أعطاني الملك. بس نحمية في الطباع الرائع يقول حسب يد إله الصالحة علي. النجاح دوت مش راجع لي أنا، ده راجع لصلاح الله. ربنا هو اللي حنن قلب الملك، ربنا هو اللي حرك قلب الملك. دي مش عن استحقاق فيا، تملي الصلاح عطية لمن لا يستحق. الله صالح، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. فالصلاح إن ربنا بيدي مش على حسب استحقاق الشخص، لكن على حسب صلاحه هو. فده صلاح من ربنا. طيب تعالوا نسافر مع نحمية الرحلة من شوشن لغاية أورشليم. في الآية 9 يقول فأتيت إلى ولاية عبر النهر. رحلة نحمية عشان تتخيلوها، قلت لكم شوشن ديت عند بابل كده فوق شمال بابل، يعني اللي هي إيران دلوقتي شوشن. فمشي على دمشق اللي هي أرام سوريا، وبعد كده نزل على السامرة، وبعد كده نزل على أورشليم من الشمال. دي الرحلة اللي جايها نحمية. فأتيت إلى ولاة عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك، فخلوه يمر في الأرض وفي تفويض معاه أن أنا راجع من قبل الملك والي على أورشليم، فده رجل الملك. يقول وأرسل معي الملك رؤساء جيش فرسانا. دي بقى نحمية ما طلبهاش. أتبي كمان الملك بعت فرسان حراسة معنا حمية. وهنا يا أحبائي نقف، لأنه برضو دي هتكشف حاجة في الخريطة الكبيرة اللي احنا اتفقنا كده هنطلع نسأل ربنا عليها، نقول له ورينا الخريطة اللي ابونا قال عليها ديت. خريطة كبيرة، هنلاقي في الخريطة ديت انه ايام عزرة يقول، افكركم الإصحاح الثامن، يقول لأني خجلت من ان اطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدون على العدو في الطريق. النهاردة ربنا بعت معنا حمية جيش وفرسان. عايزين نتأمل في الموقفين دول. بالنسبة لعزرة هو إيمان، وبالنسبة لنحمية هو إيمان. عزرة الإيمان واضح، قلت للملك نجيب جيش فكسفت، قلت هقول للملك يدينا جيش واحنا إلهنا ما يقدرش يحمينا، أنا هتكل على ربنا، ورفض أن يطلب جيش، فده إيمان واضح في عزرة. طيب بالنسبة لنحمية تقولي لي ما فيهاش إيمان؟ لا، فيها إيمان، لأنه نحمية ما طلبش جيش، فهو متكل على ربنا. جه الملك قال له خد جيش، ماشي، لكن هو اصلا اتكاله على ربنا. طب يبقى الدرس اللي نطلع بيها، طبعا يبقى اذا هنا عزرة رجل ايمان ونحمية رجل ايمان. عزرة رجل ايمان خجل من ان يطلب حماية ارضية واتكل بالكامل على الله. نحمية ما طلبش لانه متكل على الله، لما الملك اداله الحراسة خدها. الدرس الثاني اللي هطلع بيه إن ربنا له طرق مختلفة في التدابير بتاعته. ربنا ما عندوش اسطمبة في التعامل معنا. هو ثابت في مبادئه، ثابت في أفكاره، ثابت في شخصيته، ثابت في تعاملاته، لكن الأساليب بتاعته متنوعة. ممكن يحمي بأسلوب ويمكن يحمي بأسلوب تاني خالص. عزرة ما طلبش وربنا حماه، نحمية ما طلبش وربنا اداله جيش ليحميه. طب اشمعنى عملت مع عزرة كده؟ اشمعنى عملت مع نحمية كده؟ هو بقى ربنا بقول لكم في الخريطة الكبيرة اللي هيكشفها له مقاصد، لكن مش بالضرورة يستخدم نفس الاسلوب مع كل الاشخاص. هو بيتعامل بنفس المبدأ، مبدأ الحماية الالهية، مبدأ الرعاية الالهية. طيب الحماية دي ممكن مرة تقول ما نبعتش جيش، والحماية دي ممكن تقول مرة نستخدم الجيش بتاع الملك، لكن في كلتا الحالتين هي حماية من الله. طيب ليه هنا ما بعتش وليه هنا بعت؟ لما الخريطة الكبيرة دي تتكشف قدامنا، دي من ضمن الأسئلة اللي احنا هنفهمها من مين؟ نفهمها من ربنا. ليه عملت مع فلان كده وانا في نفس الموقف عملت معاه تصرف تاني خالص؟ ده وصل فلان للسماء وده وصلنا انا للسماء. طب ليه؟ هو له مقصد، ايه مش كده؟ وما كانش ينفع الطريقة بتاع ده تتعامل مع ده وطريقة ده تتعامل مع ده. عشان كده قال لبطرس اتبعني انت، ما لكش دعوة، انت مش نسيت حياتك في ايدي، سيبني انا بقى اتصرف. وفي الاخر لما هنفتح الخريطة الكبيرة ديت هتسجدوا انتوا الاتنين وتقولوا لي حق وعادلة هي احكامك يا ملك القديسين. ما تستعجلوش فرد الخريطة ديت، بس بالإيمان ثقوا في تدابير ربنا، بالإيمان نطلب منه وما نتمسكش بطريق. احنا متمسكين بالمبدأ، متمسكين بالوعد. انت قلت انك هتحميني، طب تحميني ازاي؟ معرفش تحميني ازاي. يمكن حمايتي ان انا امرض، يمكن حمايتي ان انا ادخل السجن، يمكن حمايتي ان انا ابقى استير الملكه مرات الملك. هو له اساليب مختلفه، لكن كل دوت تحت مظله حمايه ورعايه الهيه. طب ليه كده وليه كده؟ دي زي ما قلنا بقى ايه في الخريطه. طيب لما وصلنا يقول ولما سمع الايه 10 سنضلت الحروني. حران ديت حتة ناحية بلاد مؤاب، يبقى الرجل ده مؤابي المولد، لكنه كان رجل سامري حاكم للسامرة، فهو منتسب لمؤاب ومنتسب للسامرة. وطوبية العبد العموني من بني عمون، طبعا مؤاب وعمون دول ولاد لوط من بناته، ودول كانوا أكتر ناس أعداء لشعب إسرائيل. لما كانوا خارجين من مصر رفضوا أن يخلوهم يعبروا في أرضهم، وبلاق ملك مؤاب استأجر بالعام الساحر عشان يلعن الشعب، وفي عداوة قديمة. يبقى الاثنين دول يمثلوا عداوة مؤاب وعداوة بني عمون وعداوة السامريين. فلما سمع صنبلة الحروني وطوبية العبد العموني ساءهما مساءات عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. شايفين نحمية جاي مكلف كوالي من قبل الملك وحيبني الأسوار ويعمر المدينة، فتضايقوا. ليه؟ لأنه مشاعرهم تجاه أورشليم وحش. نقدر نقول ثلاث أسباب. انتوا يزعلكوا في ايه ان الراجل يجي ابن اورشليم؟ تمام، انتوا مالكم؟ نمره واحد، في عداوه قديمه خالص ما بين اليهود والسامريين، فطبعا اي خير لليهود السامريين بيكرهوه. دي نمره واحد. نمره اتنين، يمكن ملك السامره اللي هو صنبله كان بيطمح انه يضم اورشليم للمملكه بتاعته، مدينه مالهاش سور، سهل انه كان يضمها ويبقى هو ملك على الأرض كلها، فكون إن هيتبنى لها سور مش هيعرف يسيطر عليها، قد يكون أطماع سياسية. أو قد تكون دوافع دينية، إنه إحنا السامريين محرومين كنا من دخول الهيكل، لما المدينة مالها سور ندخل نسجد في الهيكل، نعبد في الهيكل، محدش حاسس بينا، لكن لما يتبني سور نيجي وإحنا داخلين، أنت سامري رايح فين وجاي منين، نتحرم من المشاركة في العبادة. تقولي لي طب ده حرام. لا، ما دول ما يستحقوش ان يشتركوا في العبادة، دول المفروض يتحط سور ما بيننا وما بينهم. فيمكن هم سبب مضايقتهم ان هينحرموا من دخول الهكر. هم في الحقيقة، عشان يعني لو الخلفية واضحة مش محتاجة شرح، لكن لو الخلفية مش واضحة، هم ما يستحقوش يدخلوا الهيكل بالحالة اللي هم فيها، لانه اشتركوا في عبادات وثنية امتزجت بعبادة ربنا. ادينا شايفين قصة السامرة من اول سفر ملوك الاول 12 لما حصل الانقسام. لكن هم مستسهلين لنفسهم نروح الهيكل، هيتبني سور هنتحرم من دخول الهيكل. قد تكون هذه الاسباب او اسباب اخرى، لكن في النهاية دائما العمل الروحي له اعداء. طيب نكمل مع نحمية الآية 11. فجئت إلى أورشليم وكنت هناك ثلاثة أيام. أول ما وصل أورشليم قعد ثلاثة أيام ما يعملش حاجة. ليه؟ احنا بنستنتج، لكن يعني اللي عايز يكتب بقى نوتس كده، ده استنتاجنا احنا. يمكن نحمية عنده أفكار تاني هنعرفهاش، فممكن برضو دي تبقى من ضمن النوتس اللي احنا نسأل فيها نحمية. ايه استنيت لي ثلاثة أيام؟ ليه مش أول ما رحت أورشليم بديت الشغل؟ جايز خدهم ثلاثة أيام صلاة، جايز جايز إنه نحمية لما راح ولا حد من شعب إسرائيل استقبله، رغم أنه راجل يهودي وجاي من قبل الملك والي على أورشليم. الرجل المكرم في عينين الملك الوثني مش مكرم في عينين شعبه. تقول يعني هو نحمية كان مستني إكرام؟ لا، مش مستني إكرام، بس يمكن نحمية كان واضح في ذهنه إن أنا لما أروح الناس يخرجوا، إيه نحمية خير؟ لا يا جماعة، إحنا هنبني الهيكل، هنبني السور مع بعضينا. فيبقى خروج الشعب لنحمية ينتهز الفرصة إن ياخد الشعب كله للبنى. فراح لحد قال له أنت فين؟ ولا جاي منين؟ فانتظر نحمية ثلاثة أيام. أو قد يكون من حكمة نحمية إنه التروي في العمل، بمعنى نحمية جاي والي، فأول ما جه كل العينين عليه، هي ترى الرجل الجديد ده هيعمل إيه؟ قاعدين نبص له. فنحمية إيه؟ قعد ثلاثة أيام، ظهر هو بس مجرد كده جاي منصب ويقعد له في البلد ويقول أنا والي، لكن شكله مش ناوي يعمل حاجة، فبدت العيون تنفض من حواليه. جايز وتكون دي حكمة من نحمية ان هو انتظر الثلاث ايام دول، وجايز اسباب تانية يعرفها نحمية. فجئت الى اورشليم وكنت هناك ثلاثة ايام ثم قمت ليلا. بصوا بقى سلوك نحمية، أنا ورجال قليلون معي ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم، ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. السلوك دوت، ده سلوك إنسان متضع، ده سلوك إنسان ما يحبش الهيصة والبروباجندا والدوشة والصيطة والتطبيل. أولا قعد 3 أيام لما بدل كل إيه يعني فض نفسه من نحامية، ده زارك هو جاي بس كده إيه منصب، لكن شكله كده إيه هيقعد في البيت بتاعه يأكل ويشرب ومش هيعمل حاجة، فبدوا ينفضوا من حواليه، الدنيا هديت. راح قايم بالليل مش عايز حد يشوفه، ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبه لأعماله في أورشليم. ما قلتش لحتى حاجة أن أنا جاي لابن صور ولا عمر المدينة مقابر بيت أبائي. أيضا لم أخبر أحد بما جعله إلهي في قلبي. الفكرة اللي جات لي ديت، الاهتمام دوت، المشاعر دي مش مني، دي من ربنا، دي مش شطارتي أنا أو مش دي فكري أنا، ده هو ربنا حط في قلبي الأمر دوت. روح التضاع. أيضا لم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها، يعني مش رايح في زهو كده واخد حاشية بقى معاه والوالي جاي يزور المدينة، لا لا لا. فطبعا كل المظاهر دي تدل ان نحمي رجل اتضاع. زي ما احبائي عامة عند ولاد ربنا ما يحبوش الهيص، ما يحبوش الدوش، ما يحبوش التطبيل، ما يحبوش انه الناس تعمل لهم كده يعني شو منظر ويعملوا كده مكانة كده، بعكس اهل العالم. أهل العالم يحبوا يعني كده يتعامل لهم برضو يعني إيه صورة كده ومنظر وإعلان وحاجة كده يعني إيه، لا 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 لا، حمي ما يحبش الحاجات دي. رايح بالليل لم يخبر أحد، الأفكار اللي عندي دي ربنا هو اللي حطها فيا، دي مش فكري أنا. رايح ببهيمة واحدة من غير حاشية ومن غير هيصة. لكن الآية اللي أنا عايز أقف عندها كدرس لينا بعد درس الاتضاع الحلو دوت، لم أخبر أحد بما جعله إلهي في قلبي لأعمله. نحمية عارف أن ربنا حط حاجة في قلبه عشان يعملها. إيه هي الحاجة؟ أن يبني السور ويعمر المدينة. طب أسأل بقى سؤال، هل كل واحد فينا عارف ربنا حط في قلبه إيه عشان يعمله في أورشليم أي الكنيسة؟ سؤال، هل حاسين يا احبائي يعني بينا وبين نفسينا كده انا ربنا عايزني اعمل كذا، حاسين بدي؟ طبعا من غير ما تهزوا راسكم ممكن تقولوا لي لا، وممكن حد يقول اه. طب اعرفها ازاي؟ مين اللي حطها؟ ربنا. يبقى عشان اعرفها لازم اقعد مع مين؟ اقعد مع ربنا. عشان اعرفها لازم اقعد مع ربنا. طب بص يا ابني انا هجيلك وانت قول لي ايه اللي ربنا جعله في قلبي. طب فكروا في الكلمه يعني هتتكسفوا. ايه كي تسالي او واحد جايز ايه اللي ربنا جعله في قلبي؟ طب ما تسال قلبك يا اخي، انا هعرف اللي ربنا جعله في قلبك. يبقى تسال قلبك. ابونا ما انا مش عارف. طب اسال ربنا اللي حطها في قلبك. أسأل ربنا إزاي؟ هي دي الشركة. ما هي الشركة؟ الشركة هي توافق الأفكار، إننا أنا وربنا يبقى لينا نفس الفكر. فلما يبقى لي فكر الله أبقى عارف إيه اللي حطه في قلبي. طيب جبت التايه. طيب إزاي الشركة مع الله يا أحبائي تتكون؟ بالقعدة اليومية المستمرة مع الله كل يوم. زهقان مش زهقان، مبسوط، حاسس بحاجة مش حاسس بحاجة، مستفيد كل يوم كل يوم. اجي كده اقعد كده تحت رجليه، قاعد في الارض راكع، قاعد على كرسي زي بعضه، بس المهم في محضر الله. صلي، اسكن كده قلبي قدامه، اقرا كلمته، مش مستعجل، مش مستعجل. ربنا ما يتعاملش مع المستعجلين ابدا. اللي مستعجل ده يقول له ما عندناش. كشف مستعجل ده مش ماشي مع ربنا. انا احب الامور واحده واحده، لان الحاجه اللي واحده واحده هي اللي بتثبت. الحاجه اللي تيجي جهجهوني بنت ليله كانت بنت ليله هلكت. اقعد معاك يا رب، عايز اتكلم معاك، عايز اسمع صوتك، يعني عايز نبقى اصحاب انا وانت، يعني عايز اكلمك كده وكلمني وافهمك وانت تفهمني ايه اللي جوايا، عايزين نقرب من بعض. وفضل وخلصنا القعده، ما جراش حاجه، وانا عارف ما جراش حاجه، بكره تاني. طب انا بقى لي اسبوع وما فيش حاجه. عايزين نعرف افكار الله، افكار الله. ده احنا لو قعدنا حضراتكم مع اينشتاين، ربنا يقدس روحه، تقولوا لي قل لي افكارك يا اينشتاين في اسبوع، يقول لك بنظريه النسبيه مستحيل الكلام دوت. ليه يعرف افكار اينشتاين في اسبوع؟ ده مش قاعدين مع اينشتاين، مع ربنا. فالحكايه عايزه ايه؟ عايز صبر ومداومة. مداومة صدقوني يا أحبائي، اليوم اللي ما بنقعدش فيه مع ربنا في شمع كده يتحط على طبلة الودان، يجي تاني يوم يعني يدوبك شوية الشمع اللي تتخزنه دول نشيله عشان نوصل للحالة اللي كنا فيها أول امبارح. طب يلا بقى ايه نكمل. فكل يوم بنبطل الحكاية بتايه. عشان كده قال له يوكز لي أذن كل صباح لأسمع كلمة العالمين. يوكز لي أذن كل صباح، أبرو كده افتح له وداني كده كل يوم الصبح عشان أسمع. فنداوم بقى على الحكاية دي، نداوم نبتدي نفهم ربنا. لما نفهم ربنا هنعرف إيه اللي ربنا حطه في قلبنا. ما فيناش حد يا أحبائي، صدقوني مش بتكلم ده عشان انا كاهن، مش بقول الكلام ده عشان انا كاهن، هو انا ما انت اصله كاهن وبنت لك يعني اولها وبنت اخر. لا يا احبائي، لا 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 لا، كل انسان مسيحي ربنا واضع في قلبه حاجه يعملها تجاه الكنيسه. ما فيش واحد موجود يعني كده ايه عشان هم يعملوا معاك، لا، كل واحد له عمل. عملي هعمله معاكم وعملكم هتعملوه معايا، بس انا ليا دور وانتوا لكي دور. بما جعله الهي في قلبي لاعمله. طيب نكمل نجري شويه الايه 13. وخرجت من باب الوادي ليلا امام عين التنين. باب الوادي ده غرب اورشليم، هناخد الابواب بعد كده بالتفصيل، هحاول اشوف لها رسمه اوريها لكم، بس دلوقتي خلينا بدل رحلة من الغرب إلى باب الدمن. باب الدمن ده في الجنوب. وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار. أدي هدف الرحلة، طالع يبص على الأسوار المهدومة. وعبرت إلى باب العين. باب العين ده الجنوب الشرقي، يبقى هو طلع من الغرب نزل لتحت هيلف حوالين مدينة أورشليم، فهو تحت دلوقتي في الجنوب. وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك. بركة الملك دي احتمال كبير تكون بركة سلوان لأنها برضو موجودة في الجنوب. ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي، من كتر ما الأسوار متهدمة والدنيا خربانة البهيمة مش عارفة تمشي. فصعدت في الوادي ليلا. الوادي ده اللي هو وادي قدرون اللي هو ناحية شرق، يعني هو جه من الغرب نزل لف لتحت بيلف دايرة حوالين أورشليم، فجه من الناحية الشرقية. وكنت أتفرس في السور. كل الرحلة دي هدفها أن يشوف السور. ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا. يبقى كمل الدايرة حوالين أورشليم ودخل تاني من باب الوادي. يبقى هو جوه أورشليم طلع من باب الوادي بيبص على أسوار المدينة من الخارج، فلف حوالين المدينة كلها وشاف الأسوار. عايزكم تتخيلوا نفسيكم كده بسرعة مطرح نحامية. غمضوا كده عينيكم. طلعنا بالليل جنب الباب زي ما قلنا من باب الوادي، وبعدين نبص على السور. سور متهدم أبواب محروقة، سور متهدم أبواب محروقة. بنلف، أظن الواحد يرجع من اللفة دي محبط، ديت حاجة مستحيل تتعمل. قال لكم العينين الطبيعية
تقول كده،
ده موضوع مش سهل. لكن عينين الإيمان تشوف حاجة تانية. بتلف لي أنا حامية حولين السور. أولا أنا سمعت من حناني أن الأسوار مهدومة والأبواب محروقة. طب عايز أبص بنفسي عشان أقدر أقدر حجم المشكلة وأقدر أحط الخطة للبناء. ما ينفعش مجرد أن أنا سمعت سمع كده وبناء على السمع ده ابتدى خطط وابتدى اشتغل. لازم تنزل للواقع وتشوف بعينيك. دي هتخليك تتخيل الوضع، ترسم الخطة بصورة مظبوطة، العمل يمشي بطريقة منضبطة. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، كل ما أشوف الخراب يبقى ده محفز للصلاة. أنا لما لفيت لقيت الحكاية خربانة، فلقيت الموضوع محتاج صلاة. إيه؟ ما لو الحكاية سهلة أما دي اثنين ثلاثة يخلصوها. لا، ده الموضوع صعب خالص. فالموضوع ده معناها أن أنا محتاج قوة كبيرة من ربنا. نمرة ثلاثة، الناس اللي معايا لما نلف تقول لي طب ما هم بقى لهم 13 سنة من أيام عزرة وشايفين الخراب. لا، هم شايفين وعينهم اتعودت. بس لما أنا حامية يطلع معاهم يجي يلف يقف عند حتة خربانة، إيه دوت الصور هنا بارتفاع كام يا فلان؟ يقول له ده أنا حامية ده كان بارتفاع 7 متر. طب ودول كام الطوبتين اللي محطوطين دول؟ يقول له دول 30 سنتي. يعني محتاجين كام؟ فيبتدي يحسس الناس اللي معاه إنه لا، الموضوع خطير، العمل مش سهل، فيتحفزهم ايضا بالصلاه مع نعميه. يبقى اذا يا احبائي اللي عايز اطلع بيه انه غايه ان احنا نشوف الخراب عشان نصلي. وكل ما ربنا يكشف لعنينا مساوئ اكتر، يعني محتاجين صلاه اكتر. الكلام دوت على مستوى الافراد وعلى مستوى الكنيسه ككل. إن شفت خراب في حياة إنسان أقول لك المسيح سمح لي أن أنا أشوفه عشان أصلي. وأيضا إن شفت خراب، أو كلمة خراب تبقى صعبة شوية، يعني إن شفت عوار من ما في الكنيسة، فالعوار دوت ليه؟ عشان أقف أصلي. فخدوا مبدأ أحباء، كل ما تشوفوا حاجة بايظة معناها محتاجة أن احنا نصلي من أجلها. لو شفنا الحاجة البايظة بس هنحبط، هنيأس، هنعصر، هنتعب، مش عارف نكمل. لا، ربنا أدام ورهاني يبقى عايزنا نصلي عشانه. خدوا ده مبدأ أحبائي. إن شفت ضعف في حياة إنسان ربنا ورهوني مش عشان أدينه، لكن عشان أصلي من أجل الضعف دوت. فأنا حامية لف عشان هو كقائد يحدد حجم المشكلة، وعلشان يبقى لما يشوف الخراب والمشكلة يبقى تدافع للصلاة، وعشان اللي معاه يتحركهم أيضا معاه بالصلاة. ولم يعرف الولاء إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل. ليه؟ لأن دول الناس الغربة. طب والناس اللي معاك أنا حامية قلت لهم ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاة وباقي عامل العمل. أما تلوبش حاجة، أنا بس إيه لفتهم حوالين السور يتفرجوا. كان ممكن نحمية بعد ما يلففهم كده، أنتوا ناس عندكم دم، أنتوا بتحسوش، أنتوا بردين، حد يشوف الخراب ده؟ بقالكوا 13 سنة يا خيبتكوا، أنتوا فعلا ما فيكمش حد بيحس. كان ممكن نحمية يعمل جد، كان عمل إيه في الناس اللي معاه؟ لا ايش عملت تتجاهل لا ما عملش كده، هو بس قالهم تعالوا نلف بس. بصوا الباب ده محروق، بصوا السور ده منهدم، بصوا الحته دي فيها خرم، بصوا الحته ديت محتاجه تتسد بقلبين طوب، بصوا الحته بس كده. لا وبخ ولا انتهر، لكن بس خلاهم يشوفوا اللي هو شايفه، ودي عظمه القياده. مين هو القائد؟ القائد إنسان له رؤية، في حاجة واضحة كده قدامه عايز يعملها. لكن القائد اللي هو كده بتاع يوم بيومه ده مش قائد. لكن القائد واحد له رؤية، في هدف واضح قدامه. ده نمرة واحد. عشان كده قال الكتاب بدون رؤية يجمع الشعب. السمة التانية في القيادة إنه يقدر الرؤية اللي عنده ينقلها للآخرين. يعني أنا شايف إن إحنا محتاجين نعمل كذا، دي أنا شايف حاجة واضحة قدامي وحاجة ربنا أوضحها في قلبي ودوري إن أنا أتممها. رائع. طب في خطوة تانية للقيادة إيه؟ إنه أقدر أخلي الآخرين يشوفوا الأمر زي ما أنا شايفه. أدي القيادة، وأدي الفرق بين قائد وبين واحد في مركز متقدم لكن مش عارف يقود اللي حواليه. يا إما هو ملهوش رؤية، يا إما مش عارف ينقل الرؤية دي للآخرين. محامي عنده رؤية، السور مهدوم والسور لازم يدني والأبواب تقام وتعمر المدينة. طب روح اخبط راسك في الحيط وعملها لوحدك، مش ممكن. خدهم علشان يشوفوا اللي هو شايف، عشان يبقى القرار مش نابع من نحامية لكن نابع منهم هم. فعلا احنا عايزين نعمل كده، احنا عايزين نوصل للموضوع ده. فعلا الفكرة دي فكرة مهمة جدا وضرورية لشعب الله. فعلا العمل ده عمل أساسي. طب اقتنعوا برؤية نحامية، شافوا اللي شايفوا نحامية، هيبتدوا يشتغلوا بنفس الروح اللي شغال بيها نحامية. موضوع كبير يعني، يمكن في نهاية سفر نحامية يعني يبقى لينا حديث عن القيادة، لأنه في الحقيقة من النماذج الرائعة في كلمة الله للقائد وسماته وكيف يقود ومبادئ القيادة وعثرات القيادة. كل الدروس دي في الحقيقة موجودة في سفر نحامية، يمكن أن ربنا أراد يبقى ليها موضوع في ختام السفر. يعني أنا متصور نحامية بحسب فكري أنا، وهو بيلف حوالين السور، فهو شايف الباب هنا مهدوم، فطبعا قلب نحامية بياكله زي مدينة ملهاش باب. ورفع قلب ربنا، قال لرب خليهم يحسوا باللي أنا حاسس بيه، خليهم يعني قلبهم ياكلهم. ازاي الباب دوت يبقى مهدوم؟ ازاي الحته اللي في السور دي نسيبها خربانه كده؟ ازاي هنا ما فيش سور خالص؟ يعني هو بيبص اللي بيشوفه نحامية ده بيقطع في قلبه. طب اضربهم؟ طب اوبخهم؟ لا، قال له ربي اللي انت حطه في قلبي ده حطه في قلبهم، اللي انت مخليني شايفه ده خليهم هم كمان يشوفوه، خليهم يحسوا باللي انا حاسس بيه. طب ولا انا حاسس بداية ده انت اللي حطه في قلبي، فبالتالي في الحالة دي هنعمل كلنا بروح ايه؟ بروح واحد. ايه رأيكم في الصلاة دي يا احباء؟ ايه رأيكم لما امناء الخدمة، لما الكهنة، لما البطرك ثم الاسقف ثم الكهنة ثم امناء الخدمة ثم الخدام، دي صور القيادة في الكنيسة، يصلوا بالطريقة ديت، شايف حاجة وضعها ربنا في قلبه، الحاجة دي مش صح، طب ربي أرجوك يا ربي زي ما أنت حطيتها في قلبي حطها في قلبه، خليهم يحسوا يا ربي بأن الحاجة دي غلط، بدل ما احنا قاعدين نعلي في صوتنا وننبح في نفسنا واحنا في وادي والناس في وادي، ويا عم انت مالك، ما الدنيا حلوة والحياة حلوة. دي محتاجة أحبائي صلاة، إنه اللي شايفه نحامية هم يشوفوه، ودي عظمة نحامية. طبعا ما عملهاش بذاته، عملها بربنا، بس نحامية فاهم. عشان كده بصوا يكمل، ثم قلت لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، أديكوا شفتوا بعينيكم. هو من الأول شايف الشر ده وحاسس بيه وبيقطع في قلبه وباكي ونايح من أجله، بس قدر ينقل لهم اللي هو شايفه. ثم قلت لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف إن أورشليم خربة أبوابها قد احترقت بالنار. احنا في حال خزي، احنا في أي لحظة العدو ممكن يهجم علينا، ازاي ما عندنا سور؟ ازاي مفتوحين على العالم؟ ازاي سايبين العالم يدخل جوه بأفكاره ومبادئه؟ لازم نحط سور، وإلا العدو هيموتنا. هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. هلما فايه؟ فنبني. عايز ايديكم معايا، انا مش هقدر اعمل ده لوحدي، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبني السور. يعني باختصار يا احبائي اقدر اقول لكم انه في الاصحاح الاولاني شفنا نحامية الباكي، سمع الاخبار قعد يعيط، في الإصحاح الثاني نرى نحمية الباني. احنا مرات كتير ناخد الجانب الاول نحمية الباكي، الدنيا خربانة، الدنيا بايظة، دي مش نفع، دي مش طبعا عم ماشي متشكرين. طب هتكتفي بكده؟ لا. طب تعالى بقى ايه، تعالى نبني، تعالى نصلح، تعالى نحط ايدينا في ايدين بعض، تعالى نصلي من اجل العثرات اللي احنا شفناها. لكن نكتفي ان احنا بنرثي للحال؟ لا. طب يا عم نحمي انت يعني اللي بتطلبه ده شيء صعب، يعني ازاي هنعمل العمل الكبير ده لوحدينا؟ فبص شجعهم الآية 18، أخبرتهم عن يد إله الصالحة علي. تعرفين أنا لما كلمت الملك ربنا عمل معايا عمل عظيم. الملك اداني رسائل للولاة عبر النهر، الملك اداني رسائل علشان ناخد خشب من فردوس الملك، وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي، والملك قال لي روح أبعتك أنت والي. طيب روح وخلص العمل وتعالى، وندته كلمة، ما أنا حددت له زمان، أنا قلت له أنا هنخلص الموضوع ده في شهرين، والملك أنا بعتقد يعني قال شهرين لأنه بنى الصور خد 52 يوم، يعني استنتاجي طبعا، لكن زي ما قلنا ده من ضمن الأسئلة اللي هنسألها لنا حمية. فيعني الحكاية إيه؟ يعني شهرين الموضوع ده هيخلص. فالكلام ده عمل إيه في الناس؟ حمسه. فقالوا لنقم ونبني وشددوا أيديهم للخير. تحمسوا وتحركت الرؤية اللي عندنا حمية جواهم، وشعروا أن العمل ده لازم يتعمل، وحطوا أيديهم في أيدين بعض، شجعوا بعض وشجعوا الآخرين. طبعا رد فعل العدو نختم في الآية اللي فضلة، ولما سمع صنبلة الحروني، وانا ده بتاع السامرة في الشمال، وطوبية العبد العموني، ده بني عمون دول من الشرق، وجشم العربي، أتابع الأعداء إيه؟ زادوا. يعني لما كانت الرؤية رؤية نحمية كان عندنا اتنين أعداء، صنبلط وطوبية. طب لما نحمية نقل الرؤية دي للآخرين الأعداء زادوا لنا جشم العربي. يبقى كل نمو روحي هيتبعه مقاومة من الأعداء، فيش مشكلة، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. طب الأعداء منين؟ قلنا صنبلط السامرة من الشمال، طوبية العموني من الشرق، جشم العربي ده من مساكن قدار نسل عيسو الجنوب. هذا أبينا الاستهزاء، استهزاء بالشغل بقى. السور الخربان ده انتوا تبنوه؟ ده ولا شركة عثمان أحمد عثمان، انتوا مسألين العمل، ده عمل اكبر من طاقتكم. هذا أبينا احتقرونا، ده احتقار القيادة، زي ما الاشخاص اللي قدامي دي تقول لي رؤية وضع لهم، انت مش شايف دول 12 تلميذ صيادين سمك، لا راحوا ولا جههم، لا هيعرفوا يعملوا حاجة ولا يعملوا محتاجة. يبقى الاستهزاء بالعمل والاحتقار للقيادة، ادي اساليب العدو. انت هتقدر تعمل كده؟ انت ايه امكانياتك كده؟ الحاجه دي اكبر منك بكتير، مهما رحت ولا هتعمل ايه يعني فيه؟ ادي طريقه الشيطان، استهزاء بالعمل وسخريه بالقدرات بتاعه الشخص. الاستهزاء بالعمل يا اما يحسسه ان العمل كبير قوي هو مش هيقدر عليه، او يعني انت اخرك في الحكايه دي كلها، هتحط لك طوبه، هتعمل ايه الطوبه يا عم، ريح نفسك. ادي طريقه العدو. وقالوا، ما اكتفوش بكده، ما هذا الامر الذي انتم عاملون، على الملك تتمردون؟ كمان ايه، بدوا يخوفونا ان احنا كده متمردين على الملك. ليه؟ لان قلت لكم سبق في سفر عزرة في الاصحاح الرابع، ارتحشست ده نفسه اصدر قرار بوقف العمل، فانتوا كده بتتمردوا على الملك. طب رد فعل نحمية اخر ايه في الاصحاح، فاجبتهم وقلت لهم إيه؟ لما شاف نحمية المقاومه ديت، ما يردش، خبط راسهم في الحيط. هو بالنسبة لنحامية ما يهموش انه يرد، بس نحامية قائد، الكلام ده مش هيأثر فيه، لكن لما الناس اللي معايا هيسمعوا هيتعبوا. فانا عايز اقول رسالة هي اولا لتشجيع اللي معنا حامية قائد. فأجبتم وقلت له إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. يعني معناه بيقول للناس اللي معاه احنا مش لوحدينا، ربنا بيعمل معانا، اللي احنا بنعمله ده حاجة تتفق مع مشيئة ربنا، ان احنا نقيم سور ده امر محبب لقلب الله، وربنا هيساعدنا على اقامة السور لان دي بحسب فكره وحسب مشيئته. وفي الوقت نفسه بيخزي الاعداء، واما انتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في اورشليم. العمل هيتعمل بس انتم مالكمش نصيب فيه، العمل ده له اجر عند المسيح انتم محرومين منه، العمل ده له ميراث سماوي انتم مش هتتمتعوا بالميراث ده في اورشليم. يبقى الكلمه شجعت الناس اللي معنا حاميه، وفي الوقت نفسه فيها خزي للي بيقاوموا. طب السؤال، هيقدروا يبنوا ولا مش هيقدروا؟ ده بنعمة ربنا قصة الإصحاح الثالث. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.